في العالم القديم، يعني تخيل معي أن مساعدة شخص مريض في يوم العطلة الأسبوعية لم تكن مجرد كسر بسيط للقواعد، بل كانت في بعض الأحيان جريمة علنية قد تكلف الفاعل حياته.
صحيح، وهذا يبدو غير منطقي على الإطلاق بمعاييرنا اليوم، أليس كذلك؟
بالضبط، يعني الأمر غريب جدا. لكن حين نغوص في أعماق النصوص القديمة، نكتشف أن ما يبدو مألوفا أو بسيطا على السطح غالبا ما يخفي وراءه براكين سياسية واجتماعية على وشك الانفجار.
ومهمتنا في هذا الاستكشاف المعمق هي تفكيك واحدة من أكثر الفترات كثافة في التاريخ.
100%، وسنعتمد في هذا على تحليل محاضرة الأستاذ الدكتور كريغ كينر حول الفصول من 12 إلى 14 من إنجيل متى. نحن هنا لسنا أمام مجرد سرد تاريخي، بل أمام دراسة حالة استثنائية لكيفية قلب التوقعات السائدة رأسا على عقب.
وهذا ما يجعل هذا التحليل مثيرا. كيف يمكن لشخص أن يصطدم بأقوى النخب الدينية ويتجنب الفخاخ القانونية المميتة؟
ويستخدم قصصا زراعية بسيطة لإخفاء أسرار خطيرة. حسنا، دعونا نفكك هذا. لنبدأ من نقطة الانفجار الأولى، أعني مسألة السبت.
الانفجار هو الوصف الدقيق حقا للبدء هنا. شوف، السبت في ذلك المجتمع لم يكن مجرد يوم للاسترخاء والراحة من العمل كما نتصوره اليوم،
بل كان شيئا أعمق بكثير. صحيح؟
بالتأكيد، لقد كان حجر الزاوية للهوية الثقافية والدينية، هو ما يميزهم تماما عن بقية الإمبراطورية الرومانية. والصدام هنا يبدأ بموقف يبدو لمن يقرأه اليوم تافها جدا.
تقصد قصة تلاميذ المسيح في الحقل؟
بالضبط، التلاميذ يمشون في حقل زراعي، يقطفون بعض سنابل القمح، يفركونها بأيديهم ويأكلون الحبوب.
طيب لحظة، قبل أن نصل إلى مشكلة يوم السبت وتفاصيلها، أليست هذه سرقة في الأساس؟ أعني، هم يمشون في حقل يملكه شخص آخر ويأكلون من محصوله دون إذن.
هذا سؤال ممتاز، ويعني هو يوضح كيف نحكم على التاريخ بعدساتنا الحديثة. في ذلك الوقت، ووفقا للقانون القديم، قطف السنابل باليد لسد الجوع الفوري من حقل شخص آخر كان مسموحا به تماما.
واو، حقا؟ يعني لم يكن هناك أي مشكلة قانونية في ذلك؟
لا إطلاقا، لقد كان بمثابة شبكة أمان اجتماعي للفقراء والمسافرين. طبعا لا يمكنك إحضار منجل وحصاد الحقل بالكامل، لكن أخذ القليل بيدك كان حقا مكفولا للجميع.
إذن المشكلة التي أثارها الفارسيون لم تكن السرقة أبدا.
بالضبط، التهمة كانت العمل في يوم السبت. بالنسبة لهم، قطف السنابل هو عملية حصاد، وفركها باليد هو عملية درس،
وفصل القشرة هو تذرية. يا إلهي، هم عمليا يتهمونهم بأنهم يقومون بتحضير وجبة كاملة، وهذا محظور تماما.
صحيح، وهذا يوضح مستوى مذهل من التدقيق القانوني. لقد حولوا فرك سنبلة قمح بسيطة إلى عملية صناعية كاملة.
لكن الصدام الأكبر كما تشير المحاضرة لم يكن في الحقل على الإطلاق، بل حدث لاحقا داخل المجمع الديني نفسه وبشكل علني تماما مع الرجل الذي كانت يده يابسة أو مشلولة. طيب، كيف تطور الأمر هنا؟
هنا تحولت المواجهة من مجرد جدل حول سنابل قمح إلى تحدي مباشر وصريح للسلطة. الفريسيون كانوا يراقبون الموقف عن كثب. القاعدة القانونية لديهم في يوم السبت كانت صارمة ولكن واضحة جدا.
وما هي هذه القاعدة تحديدا؟
المساعدة الطبية مسموحة فقط لإنقاذ حياة شخص من الموت المحتم، يعني إذا كانت الحالة حرجة. لكن يد مشلولة مهما كانت مؤلمة ليست حالة حياة أو موت، ويمكن أن تنتظر لليوم التالي، أليس كذلك؟
فهمت. لقد وضعوا فخا للمسيح ليروا إن كان سيكسر القانون بشفاء الرجل أمام الجميع. إذن كيف تعامل مع هذا الفخ؟ هل تجاهلهم وكسر القانون علنا؟
هنا تبرز العبقرية الحقيقية. لم يفعل أي شيء يمكن تصنيفه قانونيا كعمل، لم يستخدم أي مرهم أو دواء،
ولا حتى أي إجراء طبي تقليدي،
ولا أي شيء. لم يلمس الرجل حتى، ولم يقم بتلاوة صلاة شفاء طقوسية. كل ما قاله للرجل هو مد يدك.
فقط هكذا؟ مد يدك؟
بالضبط، الرجل مد يده فشفيت. التمدد لحد ذاته لا يمكن لأي محكمة أن تعتبره كسراً لقانون السبت.
يا للبراعة، لقد تفادى الفخ القانوني بشكل يجعله يبدو بريئاً تماماً أمام أي محكمة. لكن المحاضرة تشير إلى أن رد فعل الفارسيين كان هستيرياً، لقد خرجوا وبدأوا يخططون لقتله.
صحيح، وهذا هو التناقض الكبير.
لحظة، هذا لا يبدو منطقياً. لماذا تقرر مجموعة دينية محترمة قتل شخص فقط لأنه أمر رجلاً بمد يده؟ هذا يبدو وكأنهم مجرمون متعطشون للدماء وليسوا قادة دينيين.
هذا الاستغراب في محله تماماً، وهو التناقض التاريخي الأكبر الذي يسلط الدكتور كونر الضوء عليه. شوف، تاريخياً الفريسيون لم يكونوا قتلة على الإطلاق،
بل كانوا يعرفون بأنهم الأكثر تسامحاً، أليس كذلك؟
100%. كانوا الأكثر تسامحاً في تطبيق العقوبات القانونية مقارنة بالنخبة الأخرى. لتبسيط المشهد، كان هناك الصدوقيون وهم النخبة الأرستقراطية الصارمة جداً.
وكان هناك الأسينيون وهم طائفة متشددة انعزلت في الصحراء.
بالضبط. أما الفريسيون فكانوا أقرب إلى الطبقة الوسطى، وكانوا براغماتيين وعمليين جداً. في محاكمهم كان من شبه المستحيل إعدام شخص بسبب الشروط التعجيزية التي يضعونها لإثبات أي جريمة.
طيب، إذا كانوا بهذا التسامح، لماذا التخطيط للقتل هنا؟ الأمر لا يبدو متسقاً مع طبيعتهم.
لأن الأمر ببساطة لم يعد يتعلق بالسبت. المسيح سألهم سؤالاً فضح تناقضهم بشكل محرج. سألهم: من منكم لا ينقذ خروفه إذا سقط في حفرة يوم السبت؟
وكانوا يفعلون ذلك لحماية ممتلكاتهم الخاصة.
تماماً، لقد أدركوا أنه يمتلك تأثيراً طاغياً يسحب الجماهير من تحت أقدامهم. لقد شكل تهديداً وجودياً لسلطتهم ونفوذهم الاجتماعي بالكامل.
يعني هم كسروا مبادئهم المتسامحة لأنهم شعروا بفقدان السيطرة. ما تصفه هنا يشبه تماماً ما نسميه اليوم بظاهرة تغيير قواعد اللعبة.
هذا تشبيه دقيق جداً.
هم يضعون شروطاً صارمة، وحين يتحقق المستحيل أمام أعينهم بطريقة لا تكسر قوانينهم، لا يعترفون بالنتيجة، بل يغضبون ويخترعون قواعد جديدة أو تهماً أشد.
وهذا يفسر التهمة المرعبة التي وجهوها له لاحقاً، أعني اتهامه بالسحر أو استخدام قوة بعلزبول.
واو، هذا تصعيد خطير جداً. اتهامه بأنه يطرد الأرواح الشريرة بقوة رئيس الشياطين لم يكن مجرد شتيمة عابرة في الشارع، صحيح؟
إطلاقاً، في نصوص القانون القديم، ممارسة السحر أو استحضار الأرواح لطرد أرواح أخرى كانت تهمة رسمية عقوبتها الإعدام الفوري.
لكن المسيح يرد بضربة منطقية قاضية. لماذا قد يقوم الشيطان بتدمير مملكته الخاصة وتشتيت قواته بطرد أعوانه؟ هذا لا يصنع أي معنى استراتيجي.
بالضبط، المنطق هنا لا يمكن دحضه، لكن الرد لا يتوقف هنا، بل ينتقل إلى تحذيرهم مما عرف بالتجديف على الروح القدس.
وهذه هي الخطيرة التي وصفت بأنها لا تغتفر. هذا المفهوم بالتحديد لطالما كان محاطاً بالغموض والخوف عبر التاريخ.
صحيح، الكثيرون يسيئون فهمه.
يعني هل يعني هذا أن شخصاً قد ينطق بكلمة خاطئة في لحظة غضب أو يرتكب زلة لسان بسيطة فيحكم عليه بالهلاك الأبدي دون أي فرصة للتراجع؟
لا، سياق المحاضرة يفكك هذا الرعب تماماً. القضية أبعد ما تكون عن مجرد زلة لسان. الأمر يتعلق بالآلية النفسية والروحية للإنكار المتعمد.
الإنكار المتعمد؟ كيف ذلك؟
التجديف هنا يعني أن يصل قلب الإنسان إلى درجة من القسوة والتصلب تجعله ينظر إلى النور الخالص وإلى أوضح الأدلة على عمل الله ويقول بوعي كامل: هذا شر وظلام محض.
إنهم لا يرفضون مجرد رسالة نظرية أو فكرة، بل يرفضون العمل المباشر للروح القدس ويسمونه عملا شيطانيا.
100%. ومن يصل إلى هذه المرحلة يدمر قدرته الذاتية على التمييز بين الخير والشر، وبما أنه فقد هذه القدرة فهو لن يطلب التوبة أبدا.
ولأنه لن يطلبها فلن ينال الغفران. المشكلة إذن في حالة القلب وليست في حرفية الكلمات.
هذا هو الاستنتاج الدقيق. نحن أمام نخبة دينية وصلت لمرحلة لا عودة في التصلب،
لدرجة التخطيط للقتل. وهذا يطرح سؤالا منطقيا جدا. إذا كانت أفعاله الواضحة مثل شفاء مريض تجلب له تهديدات بالموت. كيف يمكنه الاستمرار في نشر رسالته دون أن يعتقل أو يقتل فوراً؟ هل يتوقف عن الكلام؟ أو ربما يختبئ؟
لا، هو لا يختبئ أبداً، ولكنه يغير استراتيجيته بالكامل، وهنا يحدث التحول الأبرز في السرد.
تقصد أنه غير طريقة حديثهم معهم؟
مأم،
بسبب هذا الرفض المتعنت والخطر المحدق، ينتقع من التدريس المباشر الواضح إلى التحدث بالأمثال.
الأمثال؟ طيب، هل تقصد قصصاً بسيطة لتوضيح الفكرة؟ يعني مثل حكايات إيسوب الخرافية، حيث السلحفاة تهزم الأرنب، وفي النهاية نحصل على مغزى أخلاقي واحد ومباشر؟
هذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون عند محاولة فهم هذه النصوص القديمة. الأمثال هنا ليست مجرد محسنات بلاغية أو وسائل إيضاح بسيطة ذات بعد واحد كما نتخيل.
إذن ماذا كانت؟
المذهل هنا هو الكلمة العبرية المستخدمة، وهي مشال، وهي أداة فكرية معقدة جدا استخدمها حكماء اليهود، تدمج بين القصص الرمزية، الألغاز، وحتى الأغاني الساخرة. إنها ليست قصة قبل النوم، بل هي لغز يتطلب تفكيك عميق.
ولكن أليس من المفترض أن تكون القصة واضحة ليتمكن الجمهور من فهمها بسرعة؟ إذا كانت لغزاً معقداً، فهذا يعقد التواصل مع الناس العاديين.
لقرون طويلة كان هناك نقاش أكاديمي ضخم حول هذا الموضوع بالذات. بعض الباحثين الغربيين في القرن 19، مثل الألماني أدولف يوليشر.
قرأت عنه. حاولوا تبسيط الأمر، صحيح؟
حاولوا فرض القواعد اليونانية على هذه النصوص الشرقية، زاعمين أن كل مثل يجب أن يحمل نقطة تعليمية واحدة فقط، وأن أي تفصيل آخر هو مجرد زينة أدبية لا قيمة لها.
لكن دكتور كينر يرفض هذا التوجه.
تماماً، هو يستند إلى أبحاث أحدث، مثل دراسات فيبيج، ليثبت أن هذا تبسيط مخل جداً. عند دراسة الأمثال الحاخامية القديمة، نجد أنها كانت تبنى كقصص ذات شخصيات متعددة، كل شخصية أو تفصيل فيها يمثل رمزاً حقيقياً في الواقع.
طيب، هل هناك مثال من تلك القصص الحاخامية يوضح كيف تعمل هذه الرموز المتعددة بشكل عملي؟
بالتأكيد، هناك قصة حاخامية رائعة ومعبرة جداً. يحكى أن ملكاً كان يمتلك بستاناً مليئاً بالثمار الثمينة، وأراد حراسته، لكنه خشي أن يأكل الحراس الثمار.
إذن ماذا فعل؟
وظف رجلين، الأول أعمى تماماً، والثاني أعرج لا يستطيع المشي إطلاقاً. ظن الملك أن الأعمى لن يرى التفاح، والأعرج لن يتمكن من الوصول إليه.
خطة ذكية، ولكن أظن أن الحارسين كانا أذكى.
بالضبط، الحارسان شكلا تحالفاً ذكياً. طلب الأعرج من الأعمى أن يحمله على ظهره، فوجه الأعرج نحو الأشجار وقطف التفاح وأكلاه معا، وعندما عاد الملك واكتشف النقص واجههما بشدة.
وماذا كان ردهما؟
الأعمى قال: كيف أسرق وأنا لا أرى؟ والأعرج قال: كيف أسرق وأنا لا أستطيع الحركة؟
يا إلهي، هذا دفاع قانوني مثالي من منظور فردي، لكنني أظن أن الملك لم ينخدع بهذه الحيلة.
لم ينخدع أبدا، أمر الملك بوضع الأعرج على ظهر الأعمى تماماً كما فعل، وحاكمهما وعاقبهما ككيان واحد مترابط.
واو، قصة مذهلة.
وهذه القصة الحاخامية لا تحتاج لمن يشرحها لجمهور ذلك الزمان. التفسير ببساطة هو كيف سيحاكم الله الإنسان. الملك يمثل الله، الأعمى يمثل الجسد، والأعرج يمثل الروح.
إذن عند الحساب، لا يمكن للجسد أن يلوم الروح، ولا الروح أن تلوم الجسد.
صحيح، سيجمعهما الله ويحاكمهما معا. كما ترين، القصة تحتوي على رموز متعددة، الملك، الأعمى، الأعرج، كلها تحمل معان دقيقة ومترابطة، وليست مجرد نقطة واحدة.
هذه طريقة مذهلة في إيصال الفكرة، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأننا نفهم لماذا تحول المسيح للأمثال. هو يستخدم صوراً زراعية يفهمها الفلاح البسيط، على السطح، بذور، تربة، قمح،
لكنها في الحقيقة تعمل كنظام تشفير معقد.
بالضبط، تشير المحاضرة إلى أن الجماهير كانت تستمع للقصص وتعود لمنازلها مستمتعة بالحكاية، لكن التفسير الحقيقي وفك الشفرة كان يعطى فقط في المجالس الخاصة للتلاميذ.
أولئك الذين قرروا الاستثمار من وقتهم والبقاء للتعلم بعمق وليس لمجرد الفرجة السطحية.
يعني الأمثال تعزل القلوب القاسية التي تبحث عن أخطاء قانونية وتفتح أبوابها لمن يبحث بصدق عن الحقيقة. هذا ينقلنا مباشرة من استراتيجية التواصل إلى المحتوى نفسه،
وهو المحتوى الأهم.
ماذا كان يخفي في هذه القصص الزراعية؟ ما هي طبيعة هذا الملكوت الذي يتحدث عنه؟
طبيعة الملكوت هنا تقلب كل التوقعات الجيوسياسية والدينية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. لنأخذ قصة الحنطة والزوان كمثال. الزوان هو نبات سام.
ولكن المشكلة ليست فقط في كونه ساماً، صحيح؟
صحيح. المثير للاهتمام أنه في مراحله الأولى من النمو يبدو متطابقاً تماماً مع نبات الحنطة أو القمح العادي. لا يمكن لأمهر المزارعين التفريق بينهما في البداية. في القصة يقوم عدو بالتسلل ليلاً وينثر بذور الزوان في حقل قمح مزروع بالفعل.
طيب، سؤال هنا، هل كان هذا مجرد خيال درامي لجعل القصة مثيرة للاهتمام؟ أم أنه شيء كان يحدث فعلاً في ذلك الزمان؟
بل كان تكتيكاً إرهابياً معروفاً ومستخدماً لتدمير المحاصيل في العالم القديم. الأمر كان شائعاً ومدمراً لدرجة أن الإمبراطورية الرومانية اضطرت لسن قوانين خاصة تجرم نثر الزوان في حقول الأعداء.
واو، لم أكن أعرف أنهم وصلوا لهذا الحد من التخريب.
النقطة المحورية في المثل هي أن المزارع يرفض السماح لعماله باقتلاع الزوان مبكرا. لماذا؟ لأن الجذور متشابكة جدا، واقتلاع الزوان في هذه المرحلة سيدمر القمح الجيد معه.
إذن الحل هو الانتظار حتى وقت الحصاد، حيث تظهر الثمار ويسهل التمييز بينهما بوضوح.
بالضبط، الرسالة هنا عميقة جدا. الملكوت في الحاضر هو واقع مختلط، الأخيار والأشرار يعيشون معا في نفس المساحة، ولا يوجد تطهير فوري أو إبادة سريعة للأشرار الآن كما كانت تتوقع بعض الحركات الثورية المسلحة وقتها.
إذن التمييز النهائي والدينونة يتركان لوقت الحصاد الأخير. هذا يكسر تماما صورة الملكوت العسكري الذي يسحق الأعداء فورا بقوة السيف.
100%.
دعنا ننتقل إلى الصورتين التاليتين، وهما تثيران تساؤلات حقيقية عن أحبة الخردل والخميرة. نحن نعلم أن حبة الخردل صغيرة جدا، وهذا مفهوم، لكن الخميرة؟
ما المشكلة في الخميرة؟
أليس استخدام الخميرة في النصوص القديمة غالباً ما يرتبط بالشر أو الفساد الذي يجب التخلص منه تماماً كما نرى في طقوس عيد الفصح؟
ملاحظة دقيقة جداً. بالفعل، الخميرة ارتبطت في أحيان كثيرة بالفساد الذي ينتشر بسرعة، لكن هنا تبرز براعة قلب المعاني رأساً على عقب.
كيف ذلك؟
التركيز هنا ليس على طبيعتها الأخلاقية في التقاليد السابقة، بل على آليتها الديناميكية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الفكرة هي الانتشار والتغلغل غير المرئي. القصة تتحدث عن امرأة تخفي خميرة في 3 مكاييل من الطحين،
وهو ما يعادل حوالي 50 رطلا من الطحين، أليس كذلك؟
بالضبط.
50 رطلا؟ لحظة، هذا ليس خبزا لعائلة واحدة، هذا يكفي لقرية كاملة، ربما يطعم أكثر من 100 شخص.
وهذا بالضبط هو القصد من المبالغة المتعمدة في الرقم. الملكوت يشبه بحبة الخردل التي تكاد لا ترأى، لكنها تصبح شجرة عملاقة تأوي الطيور.
وهذا يحمل صدقا قويا لنبوءات سفر دانيال حول الممالك العظيمة.
صحيح، ويشبه أيضا بالخميرة المخفية في كمية هائلة من العجين. قد يبدأ هذا الملكوت بشكل خفي صغير وغير مرئي تقريبا بالنسبة لأصحاب السلطة والقرار، لكن تأثيره سيتغلغل بصمت وسيطال الغميع،
ولا يمكن لأي قوة إيقافه. هذا يذكرني جدا بنموذج الشركات الناشئة في عالمنا التكنولوجي اليوم، وتحديدا ما يعرف بالعمل في وضع التخفي.
تشبيه رائع، كيف ذلك؟
يعني الشركة لا تعلن عن نفسها، لا أحد في السوق يعرف بوجودها، يبنون منتجهم بهدوء تام في مراب صغير أو شقة متواضعة، وفجأة عندما يكتمل النمو تطرح في السوق وتكتسح الصناعة بالكامل، مغيرة طريقة حياة مئات الملايين من البشر في لحظة. قوة هائلة كانت تعمل في الخفاء وبدايات متواضعة جدا.
هذا يلامس جوهر الفكرة تماما، وهذا يقودنا لقصتي الكنز المخفي في الحقل واللؤلؤ الثمينة. هاتان القصتان تنقلاننا من طبيعة نمو الملكوت إلى قيمته المطلقة.
صحيح، لدينا هنا سيناريوهان مختلفان. الأول لفلاح فقير يكتشف مصادفة كنزا مدفونا في حقل لا يملكه. ماذا يفعل؟ يخفي الكنز مجددا ويذرب بحماس ليبيع كل ما يملكه في الحياة ليشتري ذلك الحقل.
لماذا؟ لأنه قانونيا في ذلك الزمن من يشتري الأرض يملك كل ما في باطنها من كنوز.
والسيناريو الثاني لتاجر غني ذو رأس مال وموارد ضخمة، يبحث بنشاط عن اللآلئ والتي كانت تعتبر من أغلى السلع الفاخرة المستوردة في الإمبراطورية الرومانية. وعندما يجد لؤلؤة واحدة نادرة بشكل استثنائي يقوم بتصفية كل تجارته ليقتنيها.
الرسالة هنا واضحة وقوية جدا، أليس كذلك؟
100%. سواء كنت فقيرا تتعثر بالحقيقة مصادفة أو غنيا ومثقفا تبحث عنها طوال حياتك بجهد، النتيجة واحدة. عندما تجد هذا الملكوت قيمته تتجاوز كل شيء ويستحق التخلي عن كل ما تملك للحصول عليه.
إذن السرد يبني لنا صورة مملكة مخفية تنمو بهدوء، تتغلغل كالخميرة وتستحق أغلى التضحيات.
لكن وبشكل درامي مقصود جدا من المحاغرة تأخذنا فجأة من هذا المشهد الهادئ إلى قصر الحكم الصاخب لنرى كيف يبدو شكل الممالك الأرضية في الواقع، وتحديدا من خلال شخصية هيرودس أنتيباس.
التباين هنا ليس صدفة أبدا، بل هو أداة أدبية قوية لفضح هشاشة السلطة الأرضية وفسادها. أولا لتوضيح الصورة للمتلقي، هيرودس أنتيباس لم يكن ملكا حقيقيا، رغم أن الناس كانوا يلقبونه بذلك مجازا وتملقا.
كان مجرد حاكم ربع، صحيح؟
بالضبط، حاكم ربع، أي مجرد موظف إداري رفيع تحت مظلة الإمبراطورية الرومانية الواسعة لا أكثر. هذا الرجل كان يجسد الفساد السياسي والأخلاقي بكل تفاصيله. لقد خلق كارثة مدوية عندما قرر طلاق زوجته.
وزوجته لم تكن امرأة عادية، بل كانت أميرة قوية بنت ملك الأنباط الحارث الرابع. ولماذا طلقها؟ ليتزوج هيرودية وهي زوجة أخيه غير الشقيق.
كارثة حقيقية.
دعني أخرمن، طلاق أميرة من مملكة مجاورة ذات نفوذ عسكري وتجاري ضخم كعاصمة الأنباط ليس مجرد خلاف عائلي بسيط يمكن حله. هذه كارثة جيوسياسية، أليس كذلك؟
كارثة بكل المقاييس. الأميرة النبطية أدركت ما سيحدث مبكرا وهربت إلى والدها. هذا أدى لاحقا إلى إعلان حرب طاحنة من قبل الأنباط. دمرت جيوش هيرودس أنتيباس بالكامل وألحقت به هزيمة النكراء.
والمثير للاهتمام أن المؤرخين يشيرون إلى أن الناس العاديين في ذلك الوقت اعتبروا هذه الهزيمة المذلة عقابا إلهيا مباشرا على أفعاله الفاسدة.
وفي وسط هذه الفوضى العارمة يظهر يوحنا المعمدان كصوت معارض شجاع لا يخشى السلطة، ويفضح هذا الزواج الفاسد علنا أمام الجميع.
والنتيجة المتوقعة، يقوم هيرودس بإسكات هذه المعارضة المزعجة ويسجن يوحنا في قلعة المكاور الجبلية الكئيبة. وهنا نصل إلى المشهد الذي يلخص كل شيء، أعني مأدبة هيرودس.
المأدبة.
المحاضرة تضعنا أمام تناقض مذهل جدا. من جهة رأينا المسيح يستضيف 5000 شخص في البرية المفتوحة البسيطة ويطعمهم بسخاء حقيقي وعناية فائقة، ومن جهة أخرى نرى هيرودس يقيم حفلة صاخبة في القصر.
وحفلة هيرودس هذه، وهي حفلة عيد ميلاد، كانت في حد ذاتها مستوردة وغريبة.
كيف ذلك؟
الاحتفال بأعياد الميلاد لم يكن عادة يهودية إطلاقا، بل تقليدا رومانيا ويونانيا. المأدبة كانت مجرد محاولة يائسة لاستعراض القوة، مليئة بالنخبة العسكرية والسياسية ومغمورة بالسكر والترف والفسق.
وفي ذروة هذا الحفل تتدخل سالومي ابنة هيروديا من زواجها السابق لترقص أمام الضيوف. الرقص هنا أمام رجال مخمورين لم يكن يليق بأميرات العائلات الحاكمة المحترمة أبداً.
لكن هيرودوس المنتشي بالسكر وبإعجاب الحاضرين المفتعل يطلق وعداً متهوراً جداً أمام الجميع بأن يعطيها أي شيء تطلبه حتى نصف مملكته.
لحظة، ألم تقل قبل قليل إنه مجرد حاكم ربع؟
بلى، هو كذلك.
فكيف يعد بنصف مملكة لا يملكها من الأساس؟ ولا يمتلك حتى لقب ملك بشكل رسمي. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يذكرني بصورة المدير من المستوى المتوسط في شركة ضخمة الذي ينظم حفلة باذخة ويحاول بشدة إبهار ضيوفه ليتظاهر بأنه المدير التنفيذي وصاحب الشركة.
تشبيه في محله تماما.
فيطلق وعودا فارغة لتعليز غروره، وحين تطلب سالومي بتحريض مباشر من أمها هيروديا رأس يوحنا المعمدان على طبق، يقع هذا المدير في مأزق مروع. سؤالي هنا، هل قتل يوحنا لأنه كان حقا يشكل تهديدا أمنيا في تلك اللحظة بالذات، أم أن هناك آلية نفسية أخرى حركته؟
هذا التحليل النفسي دقيق جدا ويفسر الكثير. في ثقافة الشرق الأدنى القديم كان مفهوم الشرف والعار هما المحرك الأساسي للأفعال. هيرودس لم يكن يريد قتل يوحنا في البداية،
ليس تعاطفا معه، بل لأنه كان يهابه. صحيح،
بالضبط، كان يهابه ويدرك تأثيره الكبير على الجماهير، لكنه وقع في الفخ الذي نصبه لنفسه. كان محاطا بنخبة المجتمع وقد أعطى وعدا علنيا. التراجع عن كلمته كان سيعني الظهور بمظهر الضعيف والجبان أمام ضيوفه المخمورين.
يعني لقد كان سجينا لصورة القوة الزائفة التي رسمها لنفسه. وهكذا تتخذ سلسلة من القرارات الكارثية ويقطع رأس أعظم الأنبياء كنوع من الترفيه الدموي الرخيص،
فقط لإنقاذ ماء وجه حاكم ضعيف يخاف من رأي حاشيته أكثر مما يخاف من العدالة. هذا هو الوجه الحقيقي والمظلم للسلطة الأرضية المنفصلة عن القيم.
يا لها من نهاية مأساوية وسوداوية ليوحنا. لكن التاريخ كما نتعلم دائما لديه حس سخرية خاص به. هل هناك ما يخبرنا به التاريخ عما آلت إليه أمور هذا الحاكم المهوس بصورته وألقابه؟
نعم، المحاضرة تقدم لنا معلومة ختامية تاريخية مذهلة تضع نهاية عادلة لهذه الغطرسة. بعد بضع سنوات من هذه الأحداث المأساوية أصبح أغريبس الأول، وهو شقيق هيروديا، ملكاً رسمياً وحقيقياً بقرار من الإمبراطورية الرومانية.
وأتخيل أن هذا التطور أشعل نار الغيرة العمياء في قلب هيروديا.
تماماً، لم تستطع تحمل فكرة أن يكون أخوها ملكاً بينما زوجها أنتيباس الذي حكم لفترة أطول منه بكثير ما زال يحمل لقب حاكم ربع البسيط. تحت ضغطها المستمر أجبرت زوجها على السفر إلى روما والمثول أمام الإمبراطور شخصيا
ليتوسل إليه من أجل ترقيته ومنحه لقب ملك؟
نعم، تخيلي.
لا أعتقد أن الأباطرة الرومان كانوا يحبون هذا النوع من التوسل للحصول على السلطة
إطلاقا. الإمبراطور اعتبر هذا الطلب وقاحة وطموحا غير مبرر. شوف، لا أحد يطلب من الإمبراطور أن يجعله ملكا. الإمبراطور هو من يمنح الألقاب لمن يخدم مصالحه فقط.
إذن النتيجة كانت كارثية عليهما؟
جدا. لم يرفض الإمبراطور الطلب فحسب، بل شك في ولاء أنتيباس فجرده من كل سلطاته الإدارية والمالية ونفاه كليا هو وهيروديا إلى منطقة الغال، وهي ما يعرف بفرنسا في وقتنا الحالي.
يا إلهي،
لقد عاش بقية حياتيهما هناك في المنفى مجردين من السلطة والمال، والسبب الوحيد لدمارهما الشامل كان طمعا أعمى بلقب زائف ومظاهر فارغة.
يا لها من مفارقة تاريخية لا تصدق. لقد بدأنا الرحلة برفض القادة الدينيين لنور واضح من أجل حماية نفوذهم ومظاهرهم، وانتهينا بحاكم سياسي فقد كل شيء لنفس السبب المتمثل في هوس الألقاب وصورة القوة.
صحيح، التاريخ يكرر دروسه دائما.
هذا يدعو للتأمل العميق فعلا. يعني في عالمنا اليوم الذي تسيطر عليه ثقافة الصورة، حيث يركز الجميع بشدة على الألقاب، المظاهر، وإثبات القوة والأهمية أمام الآخرين، تماماً كما فعل هيرودس وتلك النخبة في الماضي.
نتساءل كم مرة نضيع البوصلة.
بالضبط، كم مرة نغفل عن الكنوز المخفية وعن حبات الخردل التي تنمو بهدوء وتواضع حولنا وتمتلك في الحقيقة القدرة الفعالة والوحيدة على تغيير مجرى حياتنا. ربما القوة الحقيقية لم تكن يوما في الضجيج والاستعراض، بل في ذلك التأثير العميق والمخفي الذي يستحق كما في القصة أن نتخلى عن كل شيء من أجل اقتنائه. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف، ونتمنى لكم دائما فضولا لا ينضب للبحث وراء القشور.